بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: والداي يعملان في بنك الربوي، هل تأكل من مالهما أم تأخذ من مال أخوات عرضوا عليه يعطوها مال ولكن قليل؟ على كل حال، إذا كان المال كله من الربا لا يخالطه مال حلال فلا يجوز الأكل منه، والعيش على أوساخ الناس وتكفف الناس والأخذ من صدقات الناس أفضل من أن يبنى الجسد على السحت، نسأل الله العافية. يقول: هل إذا أدركني الصبح صليت ركعة الوتر فقط يحسب لي قيام ليلة أم لا بد من الشفع؟ يكفي الركعة لمسمى الوتر، أما قيام ليلة فلا يحسب، قيام ليلة لا يحسب بمجرد ركعة، نعم، إنما الوتر يدركه من صلى ركعة قبل طلوع الفجر. لماذا خص النبي أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بالصلاة قبل النوم؟ لأن كأنه لحظ عليهما أنهما يغلب على الظن أنهما لا يستيقظا في آخر الليل. إذا كان الذي يوتر ليس من عادته الوتر فأراد يوما أن يوتر بعد الفجر، أكان له ذلك أم يشترط أن يكون من الذين اعتادوا على الوتر فنام عن وتره فأوتره فأوتر فجرا؟ القضاء لمن عنده أداء، الذي يؤدي الوتر ثم يفوته يقضيه، أما الذي لا يؤديه في وقته يقضي إيش؟ ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه؟ لكن إذا ندم أنه ما أوتر في الأيام الماضية وقال هذه أقرب ليلة ويمكن قضاء وترها بعد ارتفاع الشمس، صلى ما كتب له شفعا 4 ركعات 6 ركعات 8 10 أكثر، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما الراجح في الوتر، وصله أم فصله؟ الوتر على حسب ركعات، إن كان يريد أن يوتر ب11 فيفصل يسلم من كل ركعتين، وإن كان يريد أن يوتر ب9 فبسلام واحد يجلس بعد 8 ولا يسلم، إن كان يريد أن يوتر ب7 بسلام واحد، ب5 بسلام واحد، ب3 وهكذا. كيف استدل البعض بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. يقول: لو كان الرجل ساكنا بمفرده فهل تحرق نحرق داره وفيها؟ على كل حال، هذا الأمر لي ولي الأمر إذا رأى أن هذا المنكر شاع في الناس ولا يمكن القضاء عليه إلا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام وجزم بأن العلة منتفية لا يوجد فيه نساء ولا ذرية، له ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم يقتضي الوجوب. فهل إن كان الأمر يقتضي الوجوب فالشعب المسلم آثم؟ هذه الأمور مربوطة بولاة الأمور، هذا الأمر مربوط بولاة الأمور وليس لعامة الناس. هناك أمور تختص ولي الأمر وهناك أمور تختص أفراد الناس بأعيانهم، فمثل هذه الأمور العامة لمن يلي أمر العامة. يقول: إذا كان شخص يصلي قيام ليل فلما وصل إلى صلاة آخر ركعة سمع الأذان، فهل يبدأ فيها أم يقضيها؟ على كل حال، مع ما يقال بأن التقويم متقدم على الوقت فلا مانع من أن يصلي ركعة، لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناه. يقول: هل إذا صلت المرأة جماعة يكتب لها أجر 27 صلاة؟ الأصل أن الجماعة على الرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، بيتها خير لها، فلا يكتب لها 27 درجة، والله على حسب المصلحة المترتبة على ذلك. نقول: إن قالوا فرادى يكسلون أو يصلون صلاة على غير وجه المطلوب والجماعة انشطلهم، نقول لا الجماعة أفضل وهكذا. ما هي الصلاة التي أحرم بعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هي حجة لصلاة الإحرام؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المناسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى ركعتين صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المناسك. هل يجوز أن أصلي في البيت لأن المسجد أبعد مني؟ شان أبعد مني يعني بعيد منه، ولا أسمع الأذان؟ إذا لم تسمع الأذان فلك رخصة، لك مندوحة، لكن إذا ارتكبت العزيمة وتجشمت المصاحف وجئت إلى الصلاة فأبشر وأمن خيرا إن شاء الله تعالى. ما الراجح في مسألة قضاء سنة الفجر؟ يجوز قضاؤها بعد الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضاها، ويجوز أيضا قضاؤها بعد ارتفاع الشمس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزِ شيخنا عنا خير الجزاء، ووفِّقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيب فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة، قال مالك رحمه الله: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. الأمر بالوتر، جاء الأمر به: أوتروا أهل القرآن، يعني يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر. والخلاف في حكمه معروف عند أهل العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة وأوجبه الحنفية للأمر. يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول: إن البخاري رحمه الله لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده. لكن هل في هذا ما يدل على وجوب كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني الوجوب، وإنما يفرد للاختلاف في الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع. يقول: ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. ترجم البخاري رحمه الله: باب الوتر على الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الفريضة على الدابة، إذن الوتر ليس بفريضة. وعلى كل حال، ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يدل ما يوحي ولا يشم منه وجوب، لأن الإفراد لا يقتضي الوجوب. لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في سبعة أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت 16 مسائل اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر. مثلا اختلف في الوتر في سبعة أشياء في وجوبه، هذا العنصر الأول، المسألة خلافية في وجوبه. المسألة الثانية أو الشيء الثاني اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والاختلاف في عدده أيضا كذلك. الشيء الثالث اشتراط النية فيه. الرابع اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة أو يقرأ فيه ما تيسر. الخامس اشتراط شفع قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو أربع ركعات مشفوعة ثم يوتر، أو أنه يسرد واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبع أو تسع بدون شفع وفي آخر وقته. ومن المسائل التي اختلف فيها صلاته في السفر على الدابة. وأضاف ابن حجر شيئا ثامنا وتاسعا إلى آخره في قضائه، هل يقضى الوتر أو لا يقضى. في القنوت فيه، هل يقنت في الوتر أو لا يقنت. في محل القنوت منه، فيما يقال فيه يعني في القنوت، وفي فصله ووصله، هل يصلي بتشهد واحد أو بأكثر، بسلام واحد أو أكثر، وهل تسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود، وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو التطوع أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل مما عداها. المقصود أن هذه 16 مسألة، مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر، عناصر لبحث في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما مولى لابن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال الحافظ لم أقف على اسمه، ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، أنه رجل من أهل البادية، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل تعيين المبهم، هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه ولا ما له داعي؟ رجل ابن عمر وغير ابن عمر، المقصود السؤال والجواب. أحيانا يترتب عليه فائدة، أحيانا نعرف تاريخ الخبر وهل هو ناسخ أو منسوخ من معرفة السائل. نعم. عن صلاة الليل فقال: كيف صلاة الليل؟ هذه رواية عند البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا. من أين؟ قل استدل بمفهوم من على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب. مفهوم لقب، ايش معنى مفهوم لقب؟ نعم، اسم او لقب او كنيه وما اشبه ذلك، وهو غير حجه عند عامه اهل العلم، هذا لا يحتج به عند عامه اهل العلم، وعليه لوازم باطله، وعلى الاخذ به فلا ينحصر العدد باربع، وحينئذ لا يتم الاستدلال، يعني على سبيل التنزل. صلاه الليل مثنى مثنى، يقول الاثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد، وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، هذا تقدم. فإذا خشي أحدكم، خشي يعني خاف أحدكم فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، قد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، فاستدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر، وفيه: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. وسيأتي من السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنان يدعى المختجي، المختجي هو المختجي بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مختج بن الحارث، قال ابن عبد البر: هو مجهول، مجهول. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يكنى أو يكنى، مش مقتضى ذلك أن يكون المصدر، يكنى تكنية ويكنى كنية. فإذا قلنا أبو محمد كنيته ولا تكنيته؟ وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، ومصنفات في الباب كلها على هذا كنى، الأسماء والكنى. يكنى أبا محمد الأنصاري صحابي، يقول: إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، به قال ابن المسيب مجاهد والضحاك. لكن قال ابن عبد البر: القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه، لشذوذ الخلاف فيه. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري فاعترضت له، تصديت له وهو في طريقه إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، كذب يعني أخطأ، وهم، غلط، لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس المقصود. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. استدل بمفهوم العدد، بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل إلا إذا دل الدليل على إلغائه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة من هذا المفهوم ملخص، لأن مفهوم لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. خمس صلوات كتبهن الله فرضهن الله عز وجل على العباد لا سواهن، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وهذا احتراز عن السهو والنسيان وما أشبه ذلك، لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافا، أما من ترك أو ضيع شيئا منهن نسيانا أو سهوا فإنه لا شيء فيه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ليس في النوم تفريط. استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء لكن هو التزم بذلك جل وعلا. أن يدخله الله الجنة يعني مع السابقين أو من غير عذاب، ومن لم يأتي بهن على الوجه المطلوب شرعا أو لم يأتي بهن بالكلية كما قال بعضهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء أدخله الجنة رحمة وفضلا. من لم يأتي بهن، من لم يأتي بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة من لم يأتي بهن على وجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه ليكون تحت المشيئة، وإذا لم يأتي بهن بالكلية فإنه حينئذ يكفر ولا يكون تحت المشيئة. هذا على قول من يقول بكفره، أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، ومن لم يأتي بهن يعني بالكلية. فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة المرفوع مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي بن ماجه من طريق مالك وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيره. ثم قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر قال ابن حجر لا يعرف اسمه، عن سعيد بن يسار المدني قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت يعني عن دابتي فأوترت على الأرض ثم أدركته يعني لحقت به، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ يعني لماذا تخلفت؟ فقلت له: خشيت الصبح يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة للجميع، لجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام. أليس لك في رسول الله أسوة؟ وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن بالأسلوب المناسب كما هنا. فقلت: بلى والله، فيه على جواز الحلف ولم غير استحلاف على الأمر المهم، ولا يعارض هذا قوله تعالى: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا في غير الأمور المهمة. قد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه حلف، والذي نفسي بيده كثير يقول هذا، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى. فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب الوتر على الدابة للبخاري، وهذا صارف للأمر بالوتر لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب، لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه على الدابة. الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا كان ليصلي الفريضة، ونحن نقول الوتر ليس بفرض وإنما هو واجب، وإنما هو واجب. نعم الرسول لا يصلي فريضة لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر لما عرف من الفرق بين الفرض والواجب عنده. الصلاة على الدابة والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة عليه الصلاة والسلام، وهو مخصوص بحال السفر، كان أنس رضي الله عنه لا يرى مانع من أن يصلي الإنسان الحضر على الدابة النافلة سواء كانت راتبة أو مطلقة، كانت راتبة وخشي فواتها وش المانع أن يصلي على الدابة؟ لأن مبنى النوافل على التخفيف أحسن من كونها تفوت، وإن كانت نافل مطلق فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم قيد معتبر، النافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة النافلة مطلقة على الدابة لا سيما إذا خشي فوت النافلة الراتبة أو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا على الدابة زيادة فضل وخير، هذا عند من يقول. نعم كونه صلاها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة، لأن السفر حاجة فيقال مثله عند الحاجة في الحضر، الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول وقفت بإسراء مثلا فهي بحكم السائر، مثل السائر لا يعني يستطيع أن ينزل ويصلي على الأرض وترك السير. يعني في أيام الحج مثلا ما كان الزحام اضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة إذا خشي فوت وقتها، ويفوت في بعض الأحيان الوقت والوقتين يفوتوا، نعم من شدة الزحام، مثله الصلاة في الطائرة مثلا وفي السفينة وفي غيرها أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة وأن يصلي قائما عند القدرة إلى غير ذلك. والله إذا كان إذا أمكنه أن يصليها كاملة فلا يشترط الرجوع، لكن إذا صلى على وجه فيه نوع من الخلل لا شك أنه لا بد أن ينتظر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر قبل أن ينام، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل. وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل بعد تهجده، لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل وهو أفضل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني كفعل أبي بكر أخذا بالحزم وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام. وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه، لأن الوتر من صلاة الليل ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له. وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، يعني المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب، هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد أو يقال من صلاة العشاء ولو كان قبل مغيب الشفق، كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها، يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة في الصيف مثلا وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أن، نعم أنا بستغل الوقت طويل، وقت ثلاث ساعات أبتنفل ساعة كاملة 20 ركعة 30 ركعة قبل صلاة العصر، لأني صليت خلاص جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة، فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم المسألة خلافية. إذا قلنا صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخر الليل، والأولى أن لا يوتر الإنسان إلا إذا دخل إذا وقت صلاة العشاء ومضى قدر فعلها، والخلاف قوي عند أهل العلم. وفي الصحيحين عن عائشة في كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر، وهذا يعرض ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد يكرر عليه السؤال، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، كأنه شم من السائل أنه إذا لم يكن واجبا أنه قد يترك. فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر ولم يبين له الحكم لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجبا عنده لأفصح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتر، بغض النظر هل يأثم بتركه أو لا يأثم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح، يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني، فليوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت وقت الوتر، ومن رجا أي غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره لأن ذلك أفضل. بلا شك الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم أو لم يبذل الأسباب للقيام أو أوجد موانع عن القيام، من هذا يوتر أول الليل. نعم، هو الأصل في الواجب، الواجب أنه المحتم، أنه من السقوط، وجبت الشمس سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا وهم يفهمونه من حيث اللغة. قل: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، يعني محيط بها السحاب من كل جهة، فخشي عبد الله الصبح، ما عندهم ساعات ولا تقاويم، إنما يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم يعني زال، فرأى أن عليه ليلا، رأى أن الصبح باقي عليه، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، احتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، والاحتمال الثاني أنه سلم ثم لم مكث مدة ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بثم، ثم انكشف فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر، كم أوتر من مرة؟ ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد انكشاف الغيم، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذ يكون قد أوتر بثلاث مرات. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر. ولما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، خالف في ذلك جماعة منهم أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، وقد جاء في الحديث: لا وتران في ليلة فكيف بثلاثة. نعم، أقول هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول الأكثر وهو عدم النقض، خلاص أوترت أوترت، وإن كنت مأمورا أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم، الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان خاشية ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وقول الأكثر، والمعتمد قول الأكثر هو عدم النقض لحديث لا وتران في ليلة، وحديث مقبول حسن مخرج عند النسائي بن خزيمة وغيرهم. هذا مخالفة الواقع. ولا هذه هل هي ناهية، يعني لا توتر وترين في ليلة، أو هي نافية؟ معلوم. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح، لأنه ينفي الحقيقة ينفي الحقيقة. الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها. هو صلى أوتر ثلاث مرات، نعم، هذا الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه، ما شفع. هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا ما شفع، قلنا ما أوتر لمرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي أن لا يقوم من الليل، نعم، فأوتر قبل أن ينام، بينام الساعة 12 مثلا، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة 4:30 قال باقي على الأذان، أبى أشفع الفطر الأول، وين؟ ابن عمر. كلام حجة على غيره، كلام حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها، هذا في عمله، هذا عمل، وهم مروين عن غيره أيضا، عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذ المرفوع. نعم، هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر، أنه رأى من كشف الغيب وهو في الصلاة وداخل البيوت بواحدة، ثم رأى أن فيه أو شخص ما عنده غيب في غرفته مثلا، نعم، وخشي طلع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على ذلك، باقي على ذلك، نعم، سمع المؤذن مثلا، سمع المؤذن فقال خلاص نوتر بواحدة توتر لما قد صلينا، فتبين الأذان والأذان الأول مو بالثالث، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع، ثم أضاف إليها ما شاء. فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا وغير مؤثر؟ لا، غير مؤثر في مثل هذا، غير مؤثر، لأن حتى لو أفرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي 9 ركعات سلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة، يستمر يصلي 9 ولا يجلس في الخامسة ويسلم؟ إذا تغيرت نيته، بدلا من يصلي 9 صلى، إذا العكس مثله. لا، الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد، ما يختلف، كما استدلوا على أنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء، نعم نعم، يخفف الصلاة، إذن يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلا ليدرك الركعة. هذا كله وتر، سواء أوتر بثلاثة أو بخمسة، كله مقيد بوتر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني إذا أوتر بثلاث صلي ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة. وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول 3، هذا هو الظاهر، أن غالب صلاة يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى. كان يسلم بالركعتين والركعة بالوتر كان حتى يأمر بعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة، لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين الجنة، كان يوتر بعد العتمة، بعد صلاة العشاء بواحدة، صلي العشاء وصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية. كان يوتر، يعني هل هذا يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، صلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذا صلاة الليل عنده، نعم، ما يلزم، وإن كانت الصيغة كان، نعم، الصيغة كانت تدل على الأصل فيها الاستمرار، نعم، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال إن شاء الله. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، يعني بالمدينة ما نعمل بهذا، ركعة واحدة ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر 3 بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره الاقتصار على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال 3 وأقل المجزي 1، نعم، الواحدة ثبتت عن الصحابة فهي أقل ما يجزي، وأدنى الكمال 3 وأكثره كم؟ 11، لأن غالب فعله عليه الصلاة والسلام. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وفي السنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافية مجزي، لكن الثلاث أفضل، والخمس أفضل، والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزية. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. وجاء في الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وهذا في المسند. وهذا عن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر النهار، أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكما، وإن كانت ليلية حقيقة، ليلية حقيقة. وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر، وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا. وقلنا: لأنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي، ولا ينقض الوتر، لحديث لا أوتران في ليلة، وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذا تقدم. سم.
صلى الله عليك. باب الوتر بعد الفجر. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك رحمه الله: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري نزيل مكة ضعيف، قال ابن عبد البر: ضعيف باتفاق أهل الحديث. وقد عرف عن مالك رحمه الله تعالى التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، لمن مالك اغتر فروى. وإلى الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم؟ سأن يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بهذا الشرط. ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناء على هذه القاعدة التي اختطها لنفسه، نعم، أو لو قال شيوخي كلهم ثقات أو لا أروي إلا عن ثقة، لا يلزم، لأنه قد يغفل، قد يغفل كما غفل مالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ، نام ثم استيقظ، فقال لخادمه، الخادم لم يسمى، انظر ما صنع الناس، ويومئذ قد ذهب بصره، عرف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من صلاة الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، يعني أوتر يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال اذهب فانظر ماذا صنع الناس، نعم، قال صلوا ثم شرع في الوتر ثم صلى الصبح. هل يظن مثل هذا ابن عباس؟ ما يظن به ذلك. والخبر معروف في إسناده هذا الرجل الضعيف فلا يثبت. قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل أنه قد يكون في حالة مرض مثلا، معذور من حضور الجماعة، أو صلوا الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يأمه ابن عباس ما بعد صلى ويصلي بالناس، احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ثم يقال صلى الناس ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته، لا، فإما أن يقال أنه معذور، أو يقال صلى الناس في المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعته. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي قد أوتروا بعد الفجر، أجملهم في هذا البلاغ، أجملهم في هذا البلاغ، ثم فصلهم، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت عبد الله بن عامر والقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيم صلاة الصبح وأنا أوتر. وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، أمره بالانتظار ثم صلى بهم الصبح. وهذا فرع من البيان السابق المجمل وبيان له. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وإن اتحد المعنى. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر، كذا أثر عن هؤلاء، وكذا هو أيضا مأثور عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك على ما سيأتي في كلامه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم كلهم يقول أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافا لمكحول والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، يعني يوتر هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر ولا كراهة حينئذ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، يركب الساعة على طلوع الفجر ثم يقوم فيوتر ثم يذهب إلى صلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، أي يكره له ذلك. وفي صحيح ابن خزيمة من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقال طاووس يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس يعني بعد خروج وقت النهي. ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، وجاء فيه لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر صلى الله عليه ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتي الفجر. وركعة الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما سفرا ولا حضرا كالوتر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، ففي رواية الصحابي عن صحابي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين وهما إيش؟ ركعتا الفجر. وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان. ثم قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة، هكذا منقطع ابن سعيد المدرك عائشة، وبينه وبينها واسطتان. فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر اللتين قبل صلاة الصبح حتى ابتدائية، إني لا أقول أقرأ بأم القرآن عن الفاتحة. يقول القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين. يقول: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل، فلما خفف قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاة ليل طويلة كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، وقرآن الفجر كان مشهودا، والله المستعان. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك هذا قاضي ومخرج له في الكتب كلها، كتب الستة، فهو ثقة، إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى 10 في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال، فقال قد قدم وأخر وزاد ونقص، وذكر ابن القيم في الهدي والحافظ بن حجر في فتح الباري. المقصود أن شريك هذا ليس من في الحفظ الضبط والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به. ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر، الميم، أنا أريد ضبط الميم بالفتح، وهي في الأصل لا النمري، النمري بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة، نمر، نعم، مثل ملك، مثل سلمة، سلمي، فالنسبة إلى نمر نمري، سلمي، سلمة، سلمي، وملك ملكي، لأنه يثقل النطق بكسرات متوالية، نعم، يستثقلون هذا فيفتحون. ونسمع أحيانا في بعض المقالات وبعض المناسبات يقول الملكي، يميز بين النسبة إلى ملك وملك، هذا ليس بالصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يفتح. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم، يعني من الصحابة، الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاتان معا، صلاتان معا، هذا إنكار توبيخ، لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتين الصبح ولو أقيمت الصلاة، نعم، يصلون ركعتين الصبح ولو أقيمت الصلاة، اقتفاء لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، ومخرج في صحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا حجة لقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في صلاة الصبح الركعتين اللتين قبل الصبح، ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعة الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما أهم أو من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعة صلاة الصبح أشد من إنكار، مع أن صلاة الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية مثلا، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر، وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا، ما يعيدها، لكنه خالف هذا، خالف وأساء في إيش؟ في المسجد، نعم، إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلي ركعة كاملة فكأنه ما صلى، لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، يعني وارتفعت وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر لأنها مؤكدة. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه صنع مثل ذلك، صنع مثل الذي صنع ابن عمر من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس. وكثير من الناس يصلي سواء كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعا للتقويم، والتقويم هو مؤقت على إيش؟ على البزوغ، حينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة حتى تنتشر الشمس وترتفع. يجوز قضاؤهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح وإن كان وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعدما صلى الصبح فقال له الصبح أربعا، نعم، وفي رواية قال له الصبح ركعتان، الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح. وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إن أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، ومع بعد صلاة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حج عليهم، أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى. نعم، خلاص، فات محله، فات محله. نعم،
صلى الله عليك. كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة. والكتاب ترجمة الكبرى غير موجودة في جل النسخ، وسبق أن أشرنا إلى أن المحقق يتبع في إثباته ونفيه المعجم خدمة لطلاب العلم، يتبع المعجم من فارس لكي تنفع هذه الأرقام. صلاة الجماعة شرعت لحكم ومصالح، إذ لو لم تشرع هذه الصلاة جماعة في المساجد، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، هي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، لو لم تشرع وقيل الناس صلوا فالبيوت، كل واحد يصلي مفرد ببيته، ما صار هناك فرق بين بلاد المسلمين وغيرها. وهذه الجماعة شرعت لمصالح، منها ما يعود إلى المصلي نفسه، ومنها ما يعود إلى مجتمع كامل، فيها الصلة والتواصل، وفيها تحسس أخبار المسلمين، وفيها أيضا الاقتداء بالإمام، وفيها الاصطفاف خلف الإمام كصفوف الملائكة، حكم كثيرة لمشروعية صلاة الجماعة. يقول: باب فضل صلاة الجماعة، يعني الزيادة في الأجر على صلاة الفذ المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. في بعض الروايات: كلهن مثل صلاته، يعني كأن صلاة الجماعة عن 27 صلاة للمنفرد. تفضل تزيد على صلاة الفذ المنفرد 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة اللاحق 25 جزءا. يقول الترمذي: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهما لا مجال للتردد في روايته ولا التشكيك في قبولها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب في البخاري وأبي سلمة أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. الجزء والدرجة بمعنى واحد. اختلفوا في هذا الاختلاف في حديثين صحيحين متفق عليهما، فقال بعضهم: الراجح 25، لأن عامة من روى الحديث قال 25. تبقى رواية عبد الله بن عمر وإن كانت في الصحيح إلا أنها مرجوحة، وفي الصحيح كما يقول جمع من العلم صحيح وأصح. وقيل المرجح 7، لأنها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. ومنهم من قال: العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، لكن الأصل أن العدد له مفهوم، الأصل أن العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق، ما لم يعارض مفهومه بمنطوق أقوى منه. أما إذا عورض نعم فلا عبرة بالمفهوم، لأن المنطوق أقوى من المفهوم. هناك من جمع بين هذه الروايات وهذه الأحاديث فحمل 27 على أحوال و25 على أحوال. قال بعضهم: لعله أخبر بالخمس أولا ثم زيد زيادة درجتين تفضل من الله جل وعلا. ومنهم من قال: 7 للأعلم الأخشع في صلاته، والخمس لمن كانت حاله بضد ذلك. منهم من يقول: 7 لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة، والخمس لمدرك بعضها. وقيل: 7 لجماعة المسجد، والخمس للجماعة في غير المسجد. وقيل: 7 في الصلاة الجهرية، والخمس في الصلاة السرية. المقصود أن اللفظين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبع والخمس، وإذا أمكن الجمع تعين منهم من يقول السبع للبعيد عن المسجد والخمس للقريب منه. المقصود أن أهل العلم أبدوا وجوها من الجمع كلها تدل على أن من فضل في هذه الوجوه لا شك أنه أفضل، الأعلم الأخشى أفضل من صلاته، أكثر أجر من ضده، نعم، مدرك الصلاة من أولها أكثر أجرا من مدرك بعضها، وهكذا البعيد من المسجد كثرة الخطى أفضل من القريب منه. والحديث يستدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن أفضل صيغة التفضيل، صيغة التفضيل وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركا في شيء، وهو إيش هنا؟ الفضل، اشتركا في الفضل، لكن زاد أحدهما فيه على الآخر. فصلاة الجماعة فاضلة وصلاة الفذ فاضلة، إلا أن فضل صلاة الجماعة أكثر من فضل صلاة الفذ المنفرد. هذه حجة من يقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجب، لكن هذا يرد على قول من يقول صلاة الجماعة شرط. أما من يقول واجبة مسقطة للطلب ترتب عليها آثارها من الأجور الموعود بها، لكن لا يمنع أن يأثم بترك الجماعة لأن الجهة مفكة، نعم، للأدلة الأخرى. أقول هذا الكلام الذي أبداه من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة إنما يرد على قول من يقول أن صلاة الجماعة شرط، لأن إذا كانت شرط فصلاة الفذ باطلة ليس فيها فضل البتة، لكن الذي يقول هي واجبة يأثم بتركها، وإذا صلىها منفرد أجزأت وأسقطت الطلب وترتبت عليها آثارها من الأجور الموعود عليها، لكن أجرها أقل من أجر، ولا يمنع أن يكون أيضا مع هذه الأجور آثم، لأنه يكون مأجور من وجه وآثم من وجه. يعني صلاة من صلى وفي يده خاتم ذهب صلاة صحيحة وآثم مسقطة للطلب وأجرها ثابت، لكن يبقى أنه آثم بسبب ما ارتكبه من المحظور، وهنا آثم بسبب ما أخل به من المأمور الواجب. فلا يرد مثل هذا على من يقول بالوجوب عندما لا يبطلها، الذي يرى أن الجهة منفكة، الذي لا يبطلها لأن المعروف خلاف فيها قوي. نعم. الحديث الذي يليه: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، من غير طلب لليمين، إذا كان الأمر مهم يحتاج إلى تأكيد. والذي نفسي بيده، نفسي معناها روحي، وبيده فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأكثر الشراح يقولون روحي في تصرفه، روحي في تصرفه، ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله جل وعلا، نعم، في تصرف الله عز وجل، لكن بعضهم يقول ذلك فرارا من إثبات اليد لله عز وجل، وهي ثابتة من نصوص الكتاب والسنة القطعية لا مجال لها فيها، نعم، على ما يليق بجلاله وعظمته. لقد هممت، اللام واقعة في جواب القسم، لقد هممت الهم، الهم مرتبة من مراتب القصد، الهم مرتبة من مراتب القصد، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. قد يقول قائل هذا هم، ولو كان حتما لازما لنفذ النبي عليه الصلاة والسلام، يقال النبي لا يهم إلا بما يجوز له فعله، لا يهم النبي بارتكاب محظور لأن التحريق محظور في الأصل، ولولا أنه يجوز له فعله لما هم به، وعادل النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفيذ لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فالأمر ليس بالسهل. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق، خالف أتيهم من خلفهم فأحرق للتشديد للتكسير عليهم بيوتهم، وهذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار، حرق عليهم بيوتهم وفيه أيضا العقوبة بالمال، والذي نفسي بيده قسم آخر، لو يعلم أحد يعني أحد المتخلفين عن هذه الصلاة أنه يجد عظما سمينا في البخاري، عرقا سمينا، عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين، مرماتين قال الخليل هما ما بين ظلفي الشاه، ما بين ظلفي الشاه، لكن ظلفي الشاه مش بينها، بينها شيء، نعم في شيء بينها، ويمكن أن توصف بالحسن، بين الظلفين شيء يمكن أكله، ما بينها شيء. يا هذا كلام الخليل، لكن حكاه أبو عبيد عنه وقال لا أدري ما وجهه، لا أدري ما وجهه، لكن هذا من عندي. لو قال ظل عيشة، ما بين ظل عيشة بدل ظل في، بينها شيء، بينها وحسن أيضا، نعم مش رواية، وكلام الخليل ما في رواية، تفسير للمرأتين وين هو تشكيك أبي عبيد، يقول كذا قال ولا أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه ما الوجه، ما بنزل في الشاشة، فضلا عن كونه بيستيقظ من النوم في ولا يدفع إلا ما بنزل في الشاشة، ما فيه محبس نفسه، نعم يعني لا يراد به حقيقة ما بين الظلفين، نعم لكن إذا أمكن توجيهه ليش أنا أربط نفسي بالظلفين، نعم والتصحيف محتمل بين ظلفي وظلعي، يعني مسألة يسيرة. بعضهم يقول المرماتين لعبة كانوا يلعبون بها، يلعبونها ويبعد ذلك للتثنية، نعم لو أراد ذلك قال مرماتا حسنة تصير لعبة صحيحة، لكن مرماتين لعبتين شو الفائدة من التثنية، لشهد العشاء يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صلاة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس بالسهل، والعدول عن هذا التحريق لا يعني أنه نسخ له، وإنما هو معلل، لولا ما في البيوت من النساء والذرية، هذول ما لهم ذنب كيف تحرق البيوت، فدل على وجوب صلاة الجماعة وتأكد الوجوب والاهتمام بشأنها. الإمام البخاري ترجم باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، تخاف على والدها، نتصور أن الشوارع الآن في الليل مثل النهار، لا هناك مصابيح، العشاء والفجر مخيف، الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار ما يختص بالصغار، لكن لو قالت لهم أنا أخاف يطيعها ولا ما يطيع، وهي أمه فكيف يطيع غيرها، لا يطيع، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن مثلا، لأن الظلام بعض الناس من شدة الخوف قد يصاب بشيء، نعم نقول هذا عذر له في ترك الجماعة، نعم وما في شك أن المخوف مظنون وليس مقطوع به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثلا، نعم هنا مستجدات الآن، إذا قالت الأم أو قال الأب لا يطلع الولد ما لازم يصلي بالمسجد، لأن هناك رفقة سوء يجتالون في الشارع، لا سيما قد لوحظ أنه يتخلف مع كل فرض نصف ساعة، وين يروح؟ نقول هذا مبرر ترك صلاة الجماعة، نعم لا تظن أنت أن الناس كلهم على حد سواء يصلون في المساجد، اللي حال أبو يروح ويجي ويشرق ويقرب، ما يلزم أن يكون بنفس المسجد، ولا شك أن الوضع في هذا التربية يعني في غاية الصعوبة، فهل له أن يمنع ولده من الخروج لصلاة الجماعة، نعم ارتكابا لأخف الضررين، لأن هذا يغلب على الظن، الشباب ما هم تاركين، تعرفون حد وضع الناس اليوم، إنسان يحرص على أن يربي أولاده بيته نظيف ما في شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم، ومن أيسر الأمور أن يقول لزميله في المدرسة أنت الآن كبرت يا أخي إلى متى تصرف أمك، صحيح وعلى شوي يروح للبقالة يروح كذا يمين يسار، حتى الله المستعان يعني لوحظ بعض الأشياء من هذه، هل هذا مبرر لترك الجماعة، نعم يعني من باب ارتكاب أخف الضرر، إن كان شفقة عليه على بدنه لا ليس مبرر أبدا ما على خير، وإن كانت شفقة الأم قد تصل إلى هذا الحد كما في الأثر الذي ذكره البخاري، والله خوف على دينه وخوف على سلوكه وخوف على كذا، لا سيما إذا لم يبلغ حد التكليف، إذا لم يبلغ حد التكليف إذا غلب على الظن أنه مجتهد قصر البيت، والله المستعان. نعم، هين القول بأنها سنة كثير، ويستدلون بالحديث السابق والمعروف عند الحنفية والمالكية. الشافعية يقولون فرض كفاية، أما الحنابلة يقولون بوجوبها، وابن عباس وجمع من أهل العلم يرون أنها أشد من ذلك، شرط ظاهرية، وشيخ الإسلام يكون شرط صحة الصلاة، ورواية عن أحمد. وعلى كل حال شأنها عظيم، وما رد في التشديد فيها شيء لا يجعل الإنسان لا يتردد في إثم من تركها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، يعني الصلاة في البيت للنافلة، صلاة أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وظاهره يشمل جميع النوافل، وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح. وقد مضى في خبر عمر في الصحيح أنه مر بهم وهم يصلون، فالمظنون به أنه يصلي في بيته في آخر الليل. وظاهر هذا يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة نعم المفروضة، فيبقى ما عداها داخل في عموم هذا الحديث، لكنه محمول على ما إذا لم تشرع أو ما لم يشرع فيه التجميع، كصلاة الكسوف مثلا. نعم، صلاة الكسوف ومثلها التراويح، لأنها سنة عمر رضي الله عنه خليفة الراشد، وهو مقتد بفعله عليه الصلاة والسلام، ومثله أيضا الاستسقاء، كل ما شرع له الجماعة مخصوص من هذا الحديث، يعني من باب أولى. أو ما يتصور في خلاف ركعتي المسجد. نعم، جمهور العلم على أنها نافلة، جماهير العلم على أنها نافلة، ونقل عليه الاتفاق. يعني هل تدخل في هذا الحديث إلا المكتوبة؟ هي ليست مكتوبة، والبيت أفضل إذا صلي بتحية المسجد. يتصور هذا يا أخي؟ عموم الحديث مخصوص بأمور، من أوضحها تحية المسجد. نعم، من أوضحها تحية المسجد. شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام قاله في المدينة، قاله في المدينة. تفضيل الصلاة في البيت لحكم ومصالح، يعني النوافل هي أخفى وأبعد عن الرياء، وفيها أيضا تعليم للنساء والصبيان كيفية الصلاة. نعم، فينبغي أن يهتم الإنسان لصلاته في بيته، لأن بعض الناس إذا كان في المسجد قد يحسن صلاته أكثر من إحسانه إياه وتحسينه إياها في بيته. معروف أن الإنسان إذا دخل البيت طرح الكلفة من كل شيء. نقول لا يا أخي، الصلاة أنت ماثم بين يدي الله عز وجل، سواء كنت في بيتك، في مسجدك، في مكتبك، في أي مكان، حيث ينادى بها الأصل، حيث ينادى بها. لكن إذا ترتب على ترك العمل في مدرسة وطلعوا المدرسين كلهم والشباب واللي برجعهم، نعم، أو مصالح تفوت، أو يخشى عليها من تحريف وتزوير، مشكلة. الحراسة عندهم نصوا على أنها في أقل من هذه الأمور عذر. أما إذا كان مسجد بمعالمه، بمحرابه، بمنارته، بسوره، هذا ولو لم يصلى فيه إلا في السنة مرة واحدة كنمرة، مسجد نمرة مسجد، نعم، كون يصلى فيه صلوات الخمس أو مرة في اليوم أو مرتين، ما له دخل. المقصود أنه مسجد، والله المستعان. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في العتمة والصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة التي هي العشاء والصبح الفجر، يعني من مزيد الفضل والتأكيد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة بن عمر الأسلمي المدني عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. وجاء أيضا: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. بيننا وبين المنافقين علامة، علامة فارقة بين المخلص والمنافق، وهي شهود العشاء والصبح لما فيهما من المشقة، لأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، وإذا وجدت المشقة امتنع القيام إليها مع الكسل، لكن من يقوم بهمة وعزيمة ونشاط لا تعوقه هذه المشقة، لا يستطيعونهم، لأن المسألة فيها تعارض قيام مع ضعف مو مشقة، نعم، تعارض بين هذا القيام مع الضعف لا يأتون الصلاة لهم كسالى مع وجود المشقة، فإذا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود المشقة ترجحت المشقة وتركت، لكن القيام بهمة وعزيمة لمن قلبه معلق في المساجد أو لمن يرى أنه يرتاح بالصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما الميم وأصلها بين فأشبعت النون وزيدت الميم، بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أزاله نحاه عن الطريق، فشكر الله له، شكر يأثنى عليه رضا بفعله، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وهي أيضا شعبة من شعب الإيمان، إزالة الأذى عن الطريق، فغفر له جزاه بالمغفرة بعد أن أثنى عليه بصنيعه ورضي عن فعله جازاه بالمغفرة. وقال، يعني من تتمة الخبر: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق. المطعون الميت بالطاعون، والمبطون الذي علته سبب موته في بطنه، والغرق من مات في الماء، وصاحب الهدم من مات تحت الأنقاض، والشهيد في سبيل الله وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله. صاحب الهدم بعضهم يلحق حوادث السيارات بالهدم، يعني كأن السيارة تهدمت عليه، ولا شك أنه إذا لم يفرط وحصل له مثل الحادث الذي يموت بسببه، لا سيما إذا كانت السيارة انطبقت عليه وما أشبه ذلك، فهو مثل الهدم في معنى. وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، يعني من قاتل لإعلاء كلمة الله، وكلهم شهداء، لكن الشهيد أو الشهداء أنواع، فمنهم شهيد الدنيا ومنهم شهيد الآخرة ومنهم شهيد الدنيا والآخرة. فشهيد الدنيا تجرى عليه الأحكام في الدنيا، فلا يغسل، يدفن بثيابه، نعم، لكن ليس له ما وعد به الشهداء من الأجر لكونه ارتكب مخالفا، لكونه غل أو ارتكب مخالف. الشهيد في الآخرة مثل هؤلاء المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، يغسلون ويكفنون صلى عليهم خيرهم من الأموات. شهيد الدنيا والآخرة من مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وجاء في فضل الشهادة في سبيل الله حديث وأنها تكفر كل شيء إلا الدين، وجاء في الترغيب في تقديم النفس والمهجة لله عز وجل ما جاء من النصوص ومن نصوص الكتاب والسنة ما لا يخفى. وقال لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الأذان، يعني عند المشاحة عند استواء الأوصاف كما تقدم، والصف الأول يعني لو دخل اثنين دفعة مثلا وفي فرجة تسع واحد ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا عليه لاستهموا اقترع، يصير القرعة مرجح. ولو يعلمون ما في التهجير البدار والمبادرة إلى الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أي العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركبتين كما يفعل الصغير. وقد أدركنا أناس كبار السن ليس عندهم من يخدمهم وليست هناك آلات تيسر عليهم الصلاة من المسجد، يجيئون إلى المسجد حبوا. والآن الإنسان ممتع بكامل القوى منعم بأنواع النعم ويتأخر عن الصلاة، وكثرت الشكاوى عن ترك الصلاة من النساء المتزوجات. أسأل لا يكاد يمر يوم إلا امرأة تشتكي من زوجها لا يصلي. ذكرنا مرارا أن شخصا من علماء المغرب يقول أن الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة نظرية لا واقع لها، وقال مثل ما يقول أهل الفرائض مات شخص عن 100 جدة أو 1000 جدة، يعني لتمرين الطلاب عليه فقط، والله المستعان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان عن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد أباه سليمان بن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، يعني قريب جدا قريب جدا المسجد، فقده في صلاة الصبح. ما يقال هذا بعيد، احتمال أنه راح يمين يسار صلى مسجد، لا هذا قريب من المسجد. فمر عمر على الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس العدوية أم سليمان المذكور، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فيه أن الإمام يتفقد الرعية، وليس هذا ببدعة كما يقول بعضها، تفقد الرعية المتخلف يزار وينظر في سبب تخلف. ولو سلكت هذه السنة لخف الأمر إلى حد كبير، لأن معرفة المتخلف لا تمكن إلا بالعدد أحيانا مع كثرة العدد. فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي، بات صلي كل الليل أو جل الليل افتعد، فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لماذا؟ لأن القيام سنة والجماعة واجب، ولا مفاضلة بين السنة والواجب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بشير الأنصاري الخزرجي أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا ما اكتمل، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا رفقا به لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. فعلى الإمام أن يلحظ حال الجماعة، إذا اكتملوا قيمة الصلاة، إذا لم يستمعوا انتظر، لكن لا يكون هذا الدافع لبعضهم على التخلف، إذا عرفوا من حالهم الحرص. أما إذا تأخر هذا لم ينتظرهم وتأخروا مرة ثانية من الغد وبعد زادوا في التأخر وهم يتبعون هذه الإقامة، هذه إعانة لهم على الكسر. وصنيع عثمان رضي الله عنه رفقا بهم خشية أن تفوتهم صلاة الجماعة فيفوتهم ثوابها. فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فأتاه ابن أبي عمرة الأصل أن يقول فأتيت إليه لأنه هو المتحدث هو الراوي، فهذا فيه التفات وقد يقال فيه تجريد، يعني جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، يسمونه إيش؟ تجريد. فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن، أيضا هذا تفقد لأفراد الرعية، ما معك؟ حث على حفظ القرآن، وهذا أولى ما ينبغي السؤال عنه، ما معك من القرآن؟ فأخبره بما معه، فقال له عثمان من شهد، يعني صلى العشاء أنت ولا حمد، حضرت لصلاة العشاء فأبشر، فإن من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح يعني في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة. وهو مرفوع أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.